أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى: النوع الثاني، قال: معرفة الحسن من الحديث. روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. قال الشيخ رضي الله عنه: كل ذلك مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم وملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسما. طيب، ابتدأ الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في القسم الثاني من أقسام علوم الحديث، وهو الحديث الحسن. كتصور عام لما تكلم عليه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا النوع، أولا يريد ابن الصلاح طبعا يريد أن يضبط حد إليه الحسن. كعادة أهل العلم نقل الحدود المأثورة قبله، ولم يعني يستطرد كثيرا في تتبع كلام المتقدمين في استخدام الحسن ونحو ذلك، لأن استخدام المتقدمين للحديث الحسن كما سوف يأتي كان له لا يوجد له ضابط عام كما هو الحال عند المتأخرين، وكما هو الحال في كلام ولسان مثل الخطابي أو ابن الجوزي الذي نقل عنه أو الإمام الترمذي. فلم يقف أحد من المتقدمين قال الحسن هو كذا، وإنما أطلقوا الحسن على معان هيأتي التنبيه عليها قبل الخوض في حد الخطابي وحد ابن الجوزي وحد الترمذي. فأولا تكلم على الحدود التي أثرت قبله، فذكر حد الإمام الخطابي وذكر حد الإمام الترمذي، وكذلك الحد الذي أسر عن بعض المتأخرين وهو الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبين بعد ذلك قصور رتبة الحسن عن الصحيح. وهذا أصل عام، أن الحسن فيه قصور عن الحديث الصحيح، وأن من الحديث الحسان ما يكتفى فيه بمجيئه من وجوه صالحة، وقد تكون أفراد هذه الوجوه بها ضعف. أيضا تعرض إلى قضية ارتفاع الحديث الضعيف إلى درجة الحسن بمجموع الطرق، وأن بعض هذه الأحاديث قد لا يمكن أن ترتقي بهذه الصورة، أحاديث أفرادها ضعاف، فإذا اجتمعت زادت ضعفا ولم تزد قوة، كما ضرب مثال بحديث الأذنان من الرأس على ما رجحه. أيضا ذكر عدة فوائد في كتاب الترمذي، تكلم على أنه أول من نوه بذكر هذا المصطلح، وضع له حدا وهنناقش هذه القضية. تكلم على اختلاف نسخ الترمذي في التفسير بحسن أو حسن صحيح أو نحو ذلك. تكلم على فائدة مستقلة في قوله حسن صحيح، وما رجحه هو من توجيهات على أو لهذه اللفظة. تكلم أيضا على مظان الحديث الحسن وذكر كلام على سنن الدارقطني وسنن أبي داود وكتاب المصابيح، وتعرض لقضية الاحتجاج بما في المعاجم والمسانيد وغيرها، غير طبعا أصحاب الكتب الخمسة اللي يقصد بهم الستة إلا ابن ماجه. ده مجمل ما يأتي إن شاء الله بحثه في هذه الفقرة. قبل أن نبدأ في يعني كلام الإمام لابد من تنبيهين. التنبيه الأول يختص بالمقصد العام من دراسة المصطلح. المقصد العام من دراسة المصطلح هو تمييز وفهم مقاصد أهل الفن. تنبه، مقصد كبير من مقاصد علم المصطلح أنك تتفهم لغة العلماء ولغة أهل الحديث خاصة. إذا قالوا هذا حديث حسن، إذا قالوا هذا حديث مرسل، إذا قالوا هذا حديث منقطع، تتفهم هذه الاصطلاحات كويس. فلا يحسن أن يكون يعني هم طالب العلم هو تمييز المصطلحات وفقط، وهذه آفة آفة. نعم أنت عاوز تميز المصطلحات يعني بمعنى الفهم، لكن تميز الاصطلاحات بأن تجعل لكل مصطلح حاد خاص لا يتداخل ثم تحاسب الناس على هذا، هيحدث إشكالية. أضرب لك مثال، لو أنت الآن أتينا إلى مصطلح مثل مصطلح الإرسال، وأنا بقول ده في مقدمة الحسن لأن هيئة الحسن الآن له استخدامات كثيرة. مرسل، المرسل عندنا كحد مفصول عن غيره هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي إذا روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث إيه؟ مرسل. فإذا أتى الإمام أبو حاتم أو أبو زرعة أو غيره وقال هذا حديث مرسل لأن الحسن لم يسمع من سمرة، الآن تقول إيه؟ تقول هنا في إشكال. إزاي أبو حاتم استخدم مصطلح غير صحيح، هذا ليس بإرسال، هذا انقطاع، هذا إيه؟ انقطاع. هنا تحدث الآفة، هنا إشكالية، وده يقع يعني قليل من طلبة العلم. لكن هذه إشكالية أن أنت إيه؟ تحاكم الناس على مثل هذه المصطلحات. وكذلك لابد أن يكون همك الأول مش تمييز المصطلحات وفقط كما هو حال المتأخرين كان النزهة والنخبة وغيره، حدود فاصلة تميز، لا إشكال، هذا شيء طيب، لكن لا تجعل هذه الفواصل وهذه الحدود وهذه الضوابط تطغى على مقصد وهو إيه؟ تمييز المصطلحات. فتفهم مرسل عند أبي حاتم، وتفهم مرسل عند الفقهاء، وتفهم مرسل عند المتأخرين، ده شيء هام جدا لابد أن تتفهمه، لأنك إذا أدخلت المبحث الأول في الثاني يحدث عندك إشكالات. فهذه يعني قضية هامة جدا لابد أن يتفهمها طالب العلم ابتداء. أيضا تنبيه ثاني يختص بهذا المصطلح وهو مصطلح ليه؟ مصطلح الحديث الحسن. الحديث الحسن حتى يتفهمه الإنسان، لأن الحديث الحسن فيه إشكالات يمكن من إيه كما قال الإمام الذهبي وغيره، أيس الناس أن يضعوا للحسن إيه حدا جامعا مانعا ما يحدثش عليه أي إشكالات. وصنف في الحديث الحسن مصنفات، من أحدثها قرابة كتاب خمس مجلدات والحاجة والحديث الحسن فقط. فالشاهد أن الحديث الحسن لابد أن يوضح توضيح جيد على المعنى الذي أشرت إليه، وهو إنك لابد أن يكون عندك شيء من التمييز بين المصطلحات المستخدمة في هذا الباب، فتفهم حسن عند فلان وحسن عند فلان وحسن عند الآخر، وتتفهم الحد المطلوب الذي هو مقصود ابن الصلاح ومقصود الحافظ ابن حجر، وهو وضع حد يفصل بين الحسن وبين الايه وبين الصحيح، يفصل بين الحسن وبين المناكير، يفصل بين الحسن وبين الغرائب إلى آخره، لأن هذه استخدامات. يبقى في مقصدين، فهمتم ولا في إشكال؟ المقصد الأول أنت تتفهم مصطلح حسن عند من؟ عند الأئمة، استخدامات العلماء الحديث الحسن، ثم تسعى بعد ذلك وتجتهد مع ابن الصلاح ومع الحافظ ابن حجر وغيره إلى أن تضع حدا جامعا مانعا يفصل الحسن عن غيره من الايه؟ من المصطلحات. فيها إشكالية؟ طيب، أول حاجة قضية استخدام الحسن عند المتقدمين قبل الإمام الآن بدأ به روينا عن أبي سليمان الخطابي إلى آخره. طيب قبل الإمام أبو سليمان الخطابي في استخدامات للحديث الحسن، استخدم الحسن بمعنى القبول، إنه حديث مقبول سواء كان صحيح أو حسن على اصطلاحنا أو حصل لغير أو ذاته مش قضية. واستخدم الحسن بأنه ضعيف، أطلق على الضعيف إنه حسن، وأطلق على الغرائب والمناكير أنها حسان، وأطلق على الحسن اللغوي. هذه إطلاقات أربعة، مش عاوزين الكلام يكون كده، عاوزين نبرهن كويس. يعني هل من العلماء من قال هذا حديث حسن وقصد به الضعف؟ نعم. هل من العلماء من قال هذا حديث حسن وقصد إنه غريب منكر؟ نعم. هل أطلق الحسن وقصد به أحاديث في الصحيحين؟ نعم. وهكذا. يقول الشافعي: وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكر إلى آخره، وحديث زادك الله حرصا ولا تعد. بإسناد حسن يعني هو ده في باب الاستشهاد، يستشهد على حديث فيقول هذا إسناد حسن إن أنه قال كذا إلى آخره. يبقى ده بمعنى ليه؟ المعنى الأول القبول كقول الشافعي هاهن. وأسر أيضا عن علي بن المديني أنه قال كما نقل ابن كثير في مسند عمر من طريق أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت حديث البخاري؟ قال: بإهلالك. قال: هل سقت الهدي؟ قال: لا. قال: طب البيت والصفا والمروة. يقول علي بن المديني: هذا إسناد حسن. الحديث فين؟ حديث في البخاري. كويس. يبقى هو أطلق هذا على معنى الايه؟ على معنى القبول. وأيضا الإمام البخاري يقول الترمذي: سألت يعني محمد، قلت: أي الروايات في صلاة الخوف أصح؟ قال: كل الروايات عندي صحح. كل الروايات عندي صحح. ثم قال، ابتدى يفصل هذه الروايات، قال: حديث سهل بن أبي حثمة حديث حسن، حديث عبد الله بن الشقيق عن أبي هريرة حسن، حديث عروة بن الزبير عن أبي هريرة حسن. يبقى يقصد إيه؟ هو قال صحيحة مقبولة كلها، الحديث الأول ده حسن والثاني حسن والثالث حسن، يبقى يقصد إيه؟ إنه حديث مقبول. طيب يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة يقول وفي معرض كان: وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي عز وجل فأمرني أن أصلي في الوادي المبارك. قال: حديث حسن الإسناد وهو صحيح. ها، حديث حسن الإسناد وهو صحيح. يبقى هذه إطلاقات من الأئمة للحديث الحسن بأنه حديث إيه؟ بأنه حديث مقبول. هذا استخدام. يبقى لما يجي حد من المتقدمين يقول هذا إسناد حسن، شعبة قال هذا حديث حسن، خلاص يبقى حديث مقبول صح؟ لا، استنى، لازم نتفهم، لأن هم اتفقوا على مصطلح حسن عند المتقدمين ولا اتفقوش؟ لم يبقى اصبر، قلتش حسنه شعبة، لا، حسنه شعبة ايش عرفك؟ هيأتي الآن. يبقى الاستخدام الأول إن الحسن عندهم ماله مقبول، الاستخدام الثاني إنه ضعيف، حديث حسن يعني حديث ايه؟ ضعيف. علي بن المديني لسه مستخدمه في انه مقبول. شوف ايضا ينقل ابن كثير في حديث: اني ممسك بحجزكم عن النار، قال: هذا حديث حسن الاسناد وفيه حفص بن حميد مجهول. هذا ايه؟ حديث حسن الاسناد وفيه روي مجهول، يبقى ده حديث ماله؟ ضعيف. يبقى قد يطلق على الإسناد الضعيف، وخلي بالك هو ايه، ما قالش حديث بقى عشان تطلش مجموعة الطرق والكلام ده، هو بيقول لك الإسناد ده ماله؟ هذا إسناد حسن وفيه مين؟ وفيه صاحبنا ده اللي هو حفص بن حميد، ماله؟ مجهول. طيب يبقى استخدم اهو إمام واحد استخدم المصطلح على انه مقبول وعلى انه ايضا ايه؟ على انه مرضي. يعقوب بن شيبة ايضا في نفس الحديث، في حديث إني ممسك بحجزكم، هذا الحديث حسنه وقال في إسناده رجل مجهول، أيضا يحسنه ويطلق عليه على هذا الإسناد نفسه أنه إسناد مجهول. يبقى قد يطلق هذا المعنى الحسن، يمكن تفسره هنا على الغرابة عن نكارة كما سوف يأتي في المعنى الذي يليه، وهو أن من العلماء من يطلق على الحسن أنه غريب أو منكر. تجي حديث غريب فيه نكارة يقولون هذه أحاديث حسان، يعني غرائب ومناكير. يقول النخعي إبراهيم يقول إيه؟ كانوا يكرهون، تنبه، إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. كانوا بيكرهوا لما يجلسوا يقول أحسن حاجة عنده. يقول الخطيب يفسر هذا العبارة: عنا إبراهيم بالحسن الغريب لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف. وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة. يبقى حديث فيه نكارة أو حديث فيه غرابة شر العلم الغريب ولا لا؟ شر العلم الغريب، ولهذا ما يرويش مثل هذه الأشياء إذا اجتمع الناس، يقولها على سبيل الإنكار ونحو ذلك. يبقى استخدام آخر وهو الغرابة والنكارة. يقول أسر هذا عن عروة بن الزبير، هشام بن عروة عن أبي قال: إني لأسمع الحديث، عروة بن الزبير تنبه، أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، أسمعه من الرجل لا أثق به. أسمعه من الإيه؟ من الرجل لا أثق به، مع ذلك ماله؟ يستحسنه، يعني يستغربه. يستحسن يعني غريب، أول مرة يسمعه أو يستنكر ما فيه ونحو ذلك. كويس. ابن المبارك روي من طريق زيد بن وهب: سألت حذيفة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: حسن. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن، ولكن ليس من السنة أن تخرج على المسلمين بالسيف. فقال الإمام إيه؟ قال: هذا حديث ليس بشيء، يقصد حديث حبيب المالكي. قال: هذا حديث ليس بشيء، عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث. شاب يستنكره، صحيح أم لا؟ يقول: هذا حديث كنا نستحسنه من حديث سفيان عن حبيب عن أبي البختري. يعني نستحسنه، نستغربه. شايفين يا جماعة استخدامات كثير ازاي؟ فهذه إشكالية، عشان انت لما تصطدم كطالب علم مع كلام متقدمين وكتب العلل وكتب الرجال وتجمع أحاديث وتجمع أحكام النقاد بمثل هذه، هتجيب حديث نستحسنه، يبقى ايه؟ يبقى هو الإسناد ده ضعيف، لكن هو من رواية سفيان عن حبيب عن البختري بيحسن ابن المبارك. أفهام سقيمة، لا شك أنها أفهام ايه؟ سقيمة. شعبة يقول أمية بن خالد: قلت لشعبة: ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه. قال: قلت تحدث عن فلان وتدع عبد الملك بن سليمان؟ قال: تركته. قلت إنه حسن الحديث؟ قال: من حسنها فررت. من إيه؟ من حسنها فررت، يعني من نكارتها، ولا حسنها هنا اللي هي حسنة، يعني بطبيعة الحال هي مناكير. يقول أبو حاتم الرازي: كان شعبة يقول إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه. من إيه؟ كأنه شيطان من حسن حديثه، يعني من غرابة ونكارة إيه؟ حديثه. قيس بن ربيع يقول: كنا إذا أتينا، شو بقى يعني هذه فعلة للثوري، فعلة تحسب عليه. يقول: كنا إذا أتينا المشايخ قدمنا سفيان الثوري، فكتب لنا، بيكتب بسرعة، وكان أخفنا كتابه، فكان إذا مر بحديث صغير حسن حفظه فلم يكتبه ففطنا له فعزلناه. يجي كده حديث صغير فما يروحش كاتبه، يروح ايه حفظه هو وخلاص، خليه لي انا. شوف حديث ايه، شوف مر بحديث صغير حسن، يعني غريب، في غرابه، ما حدش يعرف يحفظه، مش مشهور، فيروح حفظه هو وكاتب لهم الايه الحديث الايه الثاني. ماشي. قال فصل، او قال هو انا مجمعه هنا فصول طبعا، فيما اطلق من الحسن على الحسن اللغوي. كويس. الحسن اللغة، عبد الله بن شداد يقول ايه، بيروي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: احياء الحديث مذاكرته. فقال له عبد الله بن شداد رحمك الله: كم من حديث حسن تذكرته من ورائك. من حديث حسن، يعني حديث حسن فسر هنا عن الحسن اللغوي جيد يعني حديث جيد حديث معناه طيب أو نحو ذلك إلى آخره. طيب يبقى الآن لازم يتأصل عندك هذا الأصل وإيه هو؟ إن لما تيجي تتعامل مع هذه المصطلحات وده مش في الحسن بس في أي مصطلح إذا تعاملت مع الناس قبل أن تحد الحدود لازم كده. ده عن أحمد والشافعي وغيره كنا نكره كذا وتلاقي كذا ده حرام أصلا. يعني إيه نكرهه؟ كراهة تحريمية. عشان كده العلماء قالك الكراهة على قسمين، كراهة إيه؟ كراهة اصطلاحا وكراهة تحريمية عشان يحلوا الإشكالات دي. المصطلحات دي برضو في المصطلح مثل هذا الصور. فتيجي لحديث هذا حديث صحيح دي ما مش دي الإشكالية، لكن حديث مرسل، حديث مثلا حسن، حديث آذى به ضعف، إسناد معلول إلى آخر هذه التفسيرات أو تدليس أو هذا تدليس إلى آخره من هذه المعاني. هذه المعاني لابد أن تراعى حال قراءة كلام من المتقدمين خاصة حتى تتفهم الكلام. طيب هنا الإمام ابتدأ بأول حد للحديث الحسن وهو كلام من أبو سليمان الخطابي في كتابه المسمى معالم السنن. طيب يقول وروين عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال، طبعا أبو سليمان الخطابي صاحب أول شرح للبخاري، أول شرح صحيح البخاري كان لأبي سليمان الخطاب رحمه الله، وشرح أبو داود يعني له كتب طيبة جدا. قال أنه قال بعد حكايته أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها في أول الكتاب، وأن الحديث عند أهلي ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاث. فاكرين المسألة؟ قال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ده حد ليه؟ حد الحديث الحسن عند أبي الخطاب. هذا الحد نصه، خلينا نجيب نصه من معالم السنة، نصه هكذا قال والحسن منه ما عرف. خلي بالك قال ايه ده كلام خلاص ابن الصلاح، ده نقله اللي احنا قرأناه، لكن في معالم السنن قال الآتي، قال والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر الرجال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله ليه أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. طيب هذا التعريف للحديث الحسن للإمام الخطابي لم يقبله أحد من العلماء، لم يقبل أحد هذا الحد من الإمام، يعني لم يسلمه بكل ما فيه. بعض الناس يسلم ويعترض على فقرات ويسلم الأخرى، لكن كاصطلاح عام للحسن إن حد وافق أبو سليمان الخطابي على أن هذا هو حد الحديث الحسن لا، لم يوافق. ابن دقيق رده، والإمام العراقي والقشيري والحافظ ابن حجر وابن العربي والأبناسي والزركشي وكل متأخرين على أن هذا الحد حد غير جامع وغير مانع. يقول ابن دقيق وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص، ولا هي أيضا من صناعة الحدود والتعريفات، فإن الصحيح أيضا قد عرف مخرجه. الصحيح هو يعني مجهول المخرج، على الخلاف في تفسير ما عرف مخرجه هيأتي الآن، يعني عرف مخرجه واشتهر رجاله، فيدخل الصحيح في حد الحسن. وكأنه يريد بهذا الكلام ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح. يعني شوف ده تفسير الخطاب، يقول لك إيه؟ لو إحنا دلوقتي أتينا بهذا الحد وشلنا الحسن وحطينا ليه الصحيح، الحسن الصحيح ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، صح ولا لا؟ طيب وعليه مدار أكثر الحديث، ماشي، هو الذي يقبله أكثر عنه، ما إيه الإشكال؟ صح ماشية خلاص، يبقى إيه القيمة بقى؟ ما كده خلاص، قول كده لم تضع حدا فارقا بينهما. يأتي الإمام التبريزي يقول لا، كلام ابن دقيق غير دقيق. ها كلام ابن دقيق ماله غير دقيق ليه؟ قال لك الكلام ده كلام ابن دقيق نوافق عليه إذا كان الإمام حد الحسن، وضع حدا للحسن بعيدا عن الصحيح، لكن لما قال لك الصحيح كذا والحسن كذا يبقى لازم أنت تفهم إن لما الإمام يقول الصحيح لما يقول ما عرف مخرجه يبقى غير مخرج ليه اللي قبله بسطر اللي هو الصحيح، ها، وعليه ما درس وهو الذي يقبله، او قال واشتهر رجاله، يبقى اكيد رجاله غير رجال الايه الصحيح. شايف ده لما التبريزي قال مثل هذا. ياتي العلائي، احنا من عادتنا ايه اول اعتراض لمين؟ ابن دقيق، خلاص رد عليه التبريزي. يجي العلائي يقول لا، يقول انما يتوجه الاعتراض على الخطابي، قال لو كان عرف الحسن فقط، اما وقد عرف بالصحيح اولا ثم عرف بالحسن فيتعين حمل كلامه على انه اراد بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجه الصحيح. ده برضو اعتراض على مين؟ على ابن دقيق؟ لا، كده ما يصلحش الاعتراض، يبقى لازم الكلام يوجه بهذه الصوره، يعني كانه وافق ليه التبريزي. كويس. أجاب بقى لما هذا الكلام، معذرة، هذا الكلام يحكيه لإيه العلائي، هذا الكلام يحكيه العلائي، ثم يجيب بقى عن مثل هذا، يقول إيه؟ يقول وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط أيضا. لو سلمنا طيب غير ده، إيه الضابط؟ لو أتيت الآن وقلت لي ماشي واشتهر رجاله، يعني كشهرتي أقل من شهرة رجال الصحيح، إيه الضابط؟ صح ولا لا؟ فين الضابط؟ ما فيش ضابط. يبقى أيضا الاعتراض ما زال موجودا. هذه إجابة مين؟ إجابة العلائي على اعتراض التبريزي. إذن هو يسلم بشيئين، الشيء الأول أن كلام الخطابي هو يوافق عليه، خلي بالك، ولكن عنده فارق، إيه هو؟ إن هو شايف إن نعم الإمام فصل بين الحدين بذكر الصحيح وذكر الحسن، ولازم نحمل كلام الإمام في الحسن على محمل غير محمل الصحيح فيميز بينهما، لكن أيضا لا يوافق التبريزي على إيه؟ على اعتراضه على ابن دقيق والتسليم لما قاله الخطاب. نعيد مرة ثانية واحدة. الآن الإمام قال إيه؟ ما عرف مخرجه اشتهر رجال. ابن دقيق قال ماذا؟ قال ما لم يفصل، هو الحسن زي الصحيح. تبريزي قال لا، فصل لما ذكر الصحيح وذكر الحسن، لما ذكرهم في سياق واحد دل هذا على إيه؟ على إن اشتهر الرجال وده غير رجال، يبقى في تمييز هنا. الإمام العلائي قال أنا موافق على الكلام ده، بس برضه في اعتراض، إيه هو؟ إن الحد نفسه برضه مع تسليم كلام التبريزي غير مسلم، غير منضبط. إيه ما اشتهر الرجال؟ ما اشتهر رجاله غير شهرة الرجال الصحيح. ثم ما زال الاعتراض إيه؟ موجودا. فاهمين ده يا إخوانا ولا مش فاهمين؟ طيب، يقول الزركشي الثالث أنه حد مدخول، فإن الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله بالصحة، وكذلك الضعيف بالضعف، فلعل مراده ما لم يبلغ درس الصحيح لئلا يدخل الصحيح في حد الحسن، قاله الشيخ أبو الفتح القشيري. طيب، يبقى دلوقتي في اعتراض على كلام الخطاب ولا فيش؟ حد غير جامع. طب احنا عاوزين نفهم كلام الخطاب، هو قال لك ايه؟ الحسن اول حاجة منه ما عرف ايه؟ يعني ايه ما عرف مخرجه؟ عاوزين نفهم الكلام ده، ما عرف مخرجه. عندنا قرابة السناس، او خلينا نقول ممكن 3 تفسيرات او 4 تفسيرات. الإمام العراقي يرى أن ما عرف مخرجه يعني ليس بمرسل وليس بمدلس، يبقى في انقطاع في الإسناد، في حد ما نعرفوش في الإسناد، في سقط أو نحو ذلك، ما فيش، يبقى احنا عارفين كل الرواة، يبقى عرف مخرجه. ده مقصد مين؟ العراق. قال العراقي الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء أن في قوله ما عرف مخرجه احتراز عن المرسل وعن خبر المدلس قبل أن يبين تدليسه، وهذا أحسن في تفسير كلام الخطاب إلى آخره. يعلل هذا، قال لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده وكذلك المدلس الذي سقط منه بعضه لا يعرف، لا يعرف مخرجه أو مخرج الحديث، لأنه لا يدرى من سقط من إسناده بخلاف ما أبرز. يبقى دلوقتي لما يكون في إرسال يبقى في سقط، صح؟ يكون في تدليس يبقى مظنة الايه السقط، يبقى انا ما عرفتش مخرجه. ده تفسير لبعض الايه العلماء وافقه من عليه العراقي كما نقل هو الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء، ويعني لم يسعفنا الوقت أفتش عن هذا الرجل. أبو بكر ابن العربي له تفسير، وتفسير أبو بكر ابن العربي تفسير يعني كما يقال في الصميم طيب جدا. أبو بكر ابن العربي يرى كويس، وهذا نقله الحافظ ابن حجر عنه في النكت. طيب يعني ايه مخرجه؟ احنا عندنا الان هذا الحديث اصله منين؟ عارف القصه دي مخرج الحديث منين؟ يقول مخرج الحديث هذا حديث مدني، هذا حديث شامي، هذا حديث كوفي، صح ولا لا؟ ابو بكر بن عربي يقول ايه كما نقل الحافظ، فسر القاضي ابو بكر بن عربي مخرج الحديث بان يكون من روايه راوي قد اشتهر بروايته حديث اهل بلد معين، كقتادة في البصريين، أبو إسحاق السبيعي في الكوفيين، عطاء في المكيين وأمثالهم. فإن حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة هذا معروف المخرج، فإن جاء عن غير قتادة كان في شذوذ. يعني دلوقتي قتادة مين اللي هيروي عنه؟ أهل البصرة. طيب يبقى لو روى المصريين عن قتادة يبقى ده مخرجه مش معروف، صح ولا لا؟ ده تفسير، وده وجه من وجوه الإعلان، وجه هام جدا من وجوه الإعلان، إن تجد أصحاب الراوي رووا خلافه، وتجد الغرباء أصحاب الراوي رووا حديث، وتجد الغرباء رووا خلافه. أهل البصرة بيروا عن قتادة الحديث ده منقوف، تجد أهل مصر بيروه مرفوع، يبقى إعلان، يبقى إيه؟ فيه إعلان في غالب الأمر، طبعا في غالب الأمر كويس. وكذلك ملازمة الشيخ، هذا لازم الشيخ ظهرا وآخر لم يلقه إلا في الموسم، هتقدم رواية مين؟ من لازمه، أما الآخر فقد يكون هذا شذوذ كويس. طيب يقول الزركشي أحدهما احترازه عرف مخرجه عن المنقطع، ده تفسير الزركشي. يبقى الزركشي كانوا بيوافق نفس اللي قاله العراقي، لأن العراقي قال إرسال وتدليس ويدخل في الانقطاع والإعضال وغيره. يبقى عندنا كم تفسير الآن؟ خلينا نقول الاثنين كويس، سقط أو إيه أو عدم اشتهار هذه الرواية عن صاحبها، ملهاش مخرج، بصرية كوفية من أصحاب هذا الإمام المشتهر كما وضحنا وشرحنا، ما عرف مخرجه. طيب واشتهر رجاله، فسر هذا أيضا بتفسيرات. الزركشي يقول ها اشتهر رجاله يعني هذا الراوي غير مدلس كذا قال، أو سالم عن الكذب ليس بكذاب. والأبناسي يقول هو ليه هو المعروف. طيب يبقى الآن الزركشي يقول وبقوله واشتهر رجاله عن حديث المدلس قبل أن يبين تدليس، والمراد بالاشتهار السلامة عن وصمة التكذيب، مشهور بأنه غير كذاب وأنه غير مدلس إلى آخره، أو نقول هو الراوي المعروف ليس بمجهول ونحو ذلك كويس. قال وعليه مدار أكثر الحديث، عليه مدار أكثر حديث. يقول ابن كثير ليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الأحاديث من قبيل الحسان. يعني كأن ابن كثير فهم من هنا إيه؟ وعليه مدار أكثر الحديث، يعني إيه؟ أكثر الأحاديث مالها حسان. ابن كثير لا يرضى هذا، مش مهم لا يرضى، مهم الفهم. يبقى ابن كثير فهم إيه؟ وعليه مدار أكثر الحديث يعني أغلب الأحاديث حسنة مش صحيحة، ماشي. يبقى دلوقتي ما عرف مخرجه يعني غير مدلس وغير مرسل، وكذلك يدخل فيه اللي هو عرف مخرجه من عن أهل بلد، ها واشتهر رجاله يعني ليس بكذاب وليس بمدلس وليس بمجروح بل هو معروف، وعليه مدار أكثر الحديث يعني ها أما أكثر حديث يعني أكثر حديث أنها حسنة. طيب قال وهو الذي يقبله أكثر قال أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قال السيوطي واستعمله أي عمل به عامة الفقهاء. قال وهذا الكلام فهمه العراقي زائدا على الحد فأخر ذكره وفصله عنه. قال بلقيني بل هو من جملة الحد ليخرج الصحيح الذي دخل فيما قبله بل والضعيف أيضا. يعني هذه الفقرة الأخيرة اختلف فيها العلماء على كم مذهب؟ على مذهبين، ليست هي من الحد وده رأي العراقي، لا بل هي من الحد وأراد أن يفصل بينها وبين الايه؟ وبين الحديث الصحيح اللي اتكلم عليه من قبله. في إشكال في كلام الخطابي؟ تفهمنا كلام الخطابي؟ طيب وروينا عن أبي عيسى، خلينا يعني كلام الترمذي ده المحاضرة القادمة، ده خليه ها؟ يعني خلي كلام أبو عيسى، خلينا نخلص اليوم وقال بعض المتأخرين، لأن كلام الإمام الترمذي هذا يحتاج إلى وقفة ألا يكون ها في إسناده من يتهم بالكذب، هذا الشرط يحتاج إلى وقفة، وأن يكون حديثا ولا يكون حديثا شاذ ويروى من غير وجه، هذه تحتاج إلى وقفة إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ما يعنينا الآن يا أخوان، هل كلام الخطابي يسلم؟ إيه الاعتراض اللي عليه؟ غير جامع، ماشي. ليه؟ لأن لو وضعنا الصحيح مكان الحسن دلوقتي إيه الإشكال؟ هو خلاص هيبقى هو الحد. لكن هذا الكلام سلم به العلماء ولا اعترضوا برضو؟ اعترضوا عليه إزاي؟ بأنه وضع لما عرف الصحيح وبعده ليه الحسن، يبقى خلاص هو يريد لما يقول اشتهر يبقى الشهرة دي غير شهرة اللي قبله ده اللي هو الصحيح، فاهمين؟ ومنها هنا يأتي الإمام التبريزي يقول الكلام ده، يقول لا أنا لا أوافق اعتراض مين أو من قال بمثل قولة ابن دقيق، من قال بمثل قولة ابن دقيق. لكن لما جه العلائي قال لا احنا نوافق على كلام التبريزي، لكن أيضا في إشكالية. إيه هي الإشكالية؟ وخلي بالك كلام برضو اعتراض ابن دقيق فيه ضعف، وكلام التبريزي فعلا قوي، لأن أكيد لازم نحمل كلام اللي الخطابي على أجمل المحامل، فيكون المقصد غير اللي غير هو عاوز يفصل الآن، يقول حديث صحيح كذا والحديث الحسن كذا، يبقى مقصد الإمام الخطابي فصل الحد الأول عن الثاني، ده اللي هيحمل عليه كلامه، ثم بعد ذلك نعترض بنقول لا حتى الحد اللي حاولت تفصل بينه ليس بجامع وليس بمانع، فيه إشكالا. ثم التفسير لابد أن تتفهم أول حاجة، شوف إحنا برضو نعمل الكلام ده كتير ومر علينا كتير، اللي إحنا الأول قبل ما تخوض أنت في فهم الكلام لازم تعرض تشوف كلام يعني تشوف العلماء فهموا الحد ده إزاي، صح ولا لا؟ تشوف، لأن دي جهود بذلت أم لا، جهود وعليها اعتراضات ونحو ذلك، وده طبعا أنا عارف اللي هو شاق ومتعب، حتى في بحثك متعب، وفي فهمك لهذا أيضا متعب، ومراجعة هذا وتحرير والزيادة عليه هذا شيء يعني يحتسب أو تحتسب فيه الأجور، لأن هذا الذي ندرسه يا إخواننا هذا فرض فرض كفاية، فإن لم نقم به نحن يأثم المسلمين، كويس؟ إن لم تقم طائفة بدراسة هذه العلوم والقيام على علوم أهل الإسلام ونشرها وبثها وتحمل هذه العلوم ثم أن تنقلها إلى من بعدك، هذا من حفظ دين الله تبارك وتعالى، ولا تنظر إلى مثل هذه العلوم إنها أشياء الناس ينتفع بها إزاي ونحو ذلك، لا ينتفع، هذه الأشياء مآلها إلى حديث صحيح أو ضعيف، صح؟ مقبول أو مردود، يعمل به الناس أو لا يعمل به الناس، يخطب به الخطباء أو لا يخطب به الخطباء، يتعبد به الناس في الشوارع أو لا، ده هذه البداية، آخرها هذا الذي وصفت، فالأمر يحتسب يعني ما وبعدين كما قال بعض علماءنا أن يشغل الإنسان بمثل هذا أفضل من أن يشغل بغير، يعني لو شغل الإنسان بمثل هذا إيه القضية؟ الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة، مشغول بدين الله تبارك وتعالى بكلام الأئمة الكبار. الشاهد عشان ما نطولش عليه. خلينا كلام الترمذي المحاضرة القادمة. ويقول هنا إيه؟ وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. طيب هذا الكلام زي ما قلت لك هذا الحد هو حد مين؟ الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا لم يوافق أحد أو خلينا إيه لم يقل أحد بمثل ما قال ابن الجوزي إلا واحد فقط. يعني ابن الجوزي كويس معي ابن الجوزي حنبلي عاوزين برضو نراعيه. فليس معه إلا إيه إلا ابن دحية. ابن دحية قال بمثله بمثل هذه يعني بمعناه خلينا نقول كده. وأما غالب العلماء فانتقدوا ابن دقيق العراق الحافظ الأبناس السيوط الزركش كل هؤلاء على انتقاده كويس. مثل انتقاد مش عاوزين نستطرد في هذا لكن مثلها أيضا غير جامع معنى. أنت لو تأملت الآن كلامه يقول الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل ضعف قريب لكنه غير مردود. يبقى الأصل في الحسن اللي يكون فيه ضعف وده في اعتراض لأن من الحسان من يكون قائم بنفسه هو يقوم بنفسه الحسن وده الأصل أن الحسن يقوم بنفسه ولكنه أقل رتبة من الايه من الصحيح. ثم من الحسن من يقوم بايه بغيره لكن أن حد الحسن بأنه حديث الأصل في أن به ضعف هذا ايه هذا يعني كأنه تعريف لنوع واحد. ولهذا ابن الصلاح لما جه يفصل تفصيله في الحسن لذاته ولغيره ويضع لهما حدا لم يلتفت إلى كلام ابن الجوزي إنما التفت إلى كلام الخطابي وإلى كلام الترمذي ففصل بينهما وأخرج هذا الحد لكن لم يلتفت كثيرا إلى كلام ابن الجوزي. يقول ابن دقيق وهذا ضابط لا يتميز به القدر المحتمل من غيره وإذا اضطرب لم يحصل به تعريف مميز. هذا تعريف غير صحيح. قريب محتمل طب نفهمها ازاي دي؟ يعني هو يقول الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل برضو إشكالية. يقول الطيبي ما ذكره ابن الجوزي مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف لأن الحسن وسط بينهما فقوله قريب بيفسر بيقول لك إيه؟ أي قريب مخرجه إلى الصحيح محتمل لكون رجاله مستورين. شوف قريب مخرجه إلى الصحيح كأنه زي الصورة اللي احنا وصفناها لحضرتك كأنه معروف عن هذا الراوي وأصحاب هذا الراوي ما فيش شيء من الإعلال وكمان محتمل لكون رجاله مستورين يعني في بعض رجاله لم يبلغوا درجة الايه درجة رجال الصحيح من الشهرة ونحو ذلك لأن في واحد زي الزهري وفي واحد زي راوي من الرواة ثقة لكن هو مثل الزهري إمام الأئمة وشعبة أمير المؤمنين في الحزم زيه. فهنا الشهرة هذه لها اعتبار عند العلماء فكلما كان الإمام مشهورا وله أصحاب كثر كقتادة وإسحاق السبيع وشعبة وغيره غير بقية الرواة الثقات بقية الرواة إيه؟ الثقات مش هقول كمان حسان الحديث لا اللي هو الصدوق يعني لا ثقة قد يحكم على بعض أحاديثهم بالحسن. ووافق ابن الجوزي بعضهم كما قال الزركشي قال هذا قاله ابن الجوزي في كتاب الموضوعات والعلل المتناهية وجزم به ابن دحية في العلم المشهور هذا هكذا ضبطه كتاب ابن دحية فقال إنه ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل عن راوي لا ينتهي إلى درجة الفسق راوي لا ينتهي إلى درجة الفسق يبقى كلامه على وده كلام صحيح كلامه على الضبط. أما رواة الحديث الحسن لا يدخل فيهم الفاسق أو المجروح الديانة وإنما الكلام هنا على ليه؟ على الضبط وكمان مش الضبط ليه؟ اللي هو فاحش الغلط ونحو ذلك لا وإنما فيه ضعف قريب كما قلها هنا محتمل. قال وهو ملتبس فإن الضعيف القريب أو الضعف القريب لا ضابط له ينتهي به القدر المحتمل من غيره وإذا اضطرب هذا الوجه لم يحصل وجه المبين للحقيقة أو المبين للحقيقة ولا يجزئ في قوله حسن صحيح إلى آخر ما قال. هذا كلام الزركشي. يبقى الآن يا إخواني توقفنا على التفسيرات، أمر هام جدا قضية تفسيرات عند المتقدمين للحسن في اصطلاحات كثيرة، وكذلك الإمام الخطاب يضع هذا الحد ولم يستخدمه أحد بعد ذلك، ثم الإمام ابن الجوزي وفخر بن دحي أيضا في كتابه المعروف على هذا الحد، لكن طبعا كلاهما لا يرتقي إلى إلى الحد المطلوب عند المتأخرين وعند العلماء. الذي نخلص منه تفهم الحسن عند المتقدمين استخدم إزاي، تفهم الحسن عند أبي الخطاب ما مقصوده عند ابن الجوزي، كذلك تحسينات ابن الجوزي بقى وكلامه أيضا لابد أن تتنبه لها، وكذلك ابن الإمام أبو سليمان الخطاب كلامه في النقد مثل هذه الصورة، وأيضا المتقدمين وبخاصة المتقدمين لأن أحكامهم هامة تتفهم أيضا اصطلاحهم لليل الحسن. إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن أحيانا الله نتوقف وقفة هامة جدا لأنها ينبني عليها أشياء كثيرة. عندنا جامع الترمذي مليان حديث حسن، حديث حسن صحيح، فعاوز تضبط هذا الأمر ضبط تام، فنشوف بقى كلام النقاد في هذه القيود الثلاثة التي وضعها الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.